شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم الكثيرة المتتابعة، نعم في أبداننا ونعم في ديننا ونعم في بلداننا وأوطاننا ونعم في أرزاقنا ونعم في ملابسنا ونعم في مراكبنا ونعم في جميع أمورنا، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولنا فيما مضى عددًا من المسائل النازلة التي تتعلق بباب الصيام، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن بعض النوازل المتعلقة بباب الاعتكاف. الاعتكاف عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، والمراد بالاعتكاف لزوم مسجد تقرباً لله جل وعلا وإقامةً لذكره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال، وكان صلى الله عليه وسلم يلازم المسجد في مدة اعتكافه، وقد اعتكف أصحابه في حياته وبعد مماته، كما اعتكف أزواجه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ولعلنا أن نشير إلى بعض المسائل التي قد تكون نازلة في عصرنا الحاضر. فمن النوازل المتعلقة بهذا الباب: ما لو نذر إنسان أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ فمن المعلوم أن المسجد الأقصى لا يتمكن كثير من المسلمين من الوصول إليه لهيمنة هؤلاء القوم الأعداء على هذا المكان الشريف، وحينئذ ماذا يفعل من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ من المعلوم أن النذر إذا كان لفعل طاعة فإنه يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حينئذ إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فالأصل أن يفي بنذره، لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى تلك المواطن، وبالتالي نقول يذهب إلى أحد الحرمين الشريفين. فإنه إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد جاز له أن ينقل اعتكافه إلى مسجد أفضل منه. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن ينقل اعتكافه إلى المسجد النبوي أو إلى مسجد الكعبة المسجد الحرام، فإنه بذلك يحوز أجراً أكثر من أجر اعتكافه في المسجد الأقصى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل هاهنا. فدل هذا على أنه يجوز نقل موطن العبادة إلى موطن أفضل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل الجديدة التي حصلت في عصرنا الحاضر، ولا أظن أنها كانت موجودة في العصور السابقة، أن بعض المساجد يضعون غرفا للاعتكاف بحيث يكون لكل شخص غرفة مستقلة، وهذه الغرف تكون في بعض المساجد مفتوحة وفي بعضها غير مفتوح، وفي بعض المساجد قد تكون هذه الغرف في داخل المسجد وقد تكون خارج المسجد. فما هي المواطن التي يصح لنا أن نعتكف فيها؟ وهل هذه الغرف التي توضع للاعتكاف مما يصح الاعتكاف فيه أو لا؟ النصوص قد جاءت ببيان أن الاعتكاف يكون في المساجد، كما في قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن ثم ما اعتبر من المسجد فإنه يجوز للمرء أن يعتكف فيه، وما لا يعتبر شرعا من المسجد فإنه لا يصح الاعتكاف فيه. وليس كل مرفق من مرافق المسجد يعد جزءا من المسجد، مثلا دورات المياه هذه مرفق للمسجد لا يصح الاعتكاف فيها، ومثله أيضا مغسلة الموتى التي توضع كمرفق لبعض المساجد، فهذه لا يجوز الاعتكاف فيها. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك سكن للإمام أو سكن للمؤذن، هذه وإن كانت من مرافق المسجد لكنها ليست محل الصلاة والسجود، وبالتالي لا تعد مسجدا. والعلماء في تحديد ما يدخل في مسمى المسجد لهم مناهج متعددة، من أشهرها أن ما أعد للصلاة فيه أو كان تابعا له فإنه يعد من المسجد، وبالتالي يجوز أن يعتكف فيه. ومن هنا فإن الغرفة التي تكون مفتوحة على موطن الصلاة تعتبر من غرف من ما يتبع المسجد، ومما يكون مسجدا يجوز الاعتكاف فيه. وما لا يفتح على موطن الصلاة ويكون بابه على خارج المسجد فإنه لا يعد من المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه، وذلك لأن مسمى المسجد مأخوذ من كلمة السجود، وما لا يتصل بموطن السجود ولا يكون تابعا له فإنه ليس بمحل الصلاة وليس بالمسجد. بعض أهل العلم اشترط في هذه الغرف التي تكون للاعتكاف أن تكون مفتوحة، ورأى أنه لا يكون لها أبواب، وذلك لأن المعتكف إذا أغلق على نفسه وتأتيه من وساوس الشيطان ما يصرفه عن المعنى الذي جاء للمسجد من أجله، وهو التفرغ لطاعة الله عز وجل. ويدل على جواز اتخاذ غرف الاعتكاف ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجز حجزة في المسجد لاعتكافه، وما ورد أن أمهات المؤمنين ضربن بأخبيتهن في المسجد من أجل اعتكافهن، فدل هذا على جواز اتخاذ هذه الغرف التي تكون للاعتكاف. هكذا أيضا من مسائل الاعتكاف اشتغال المعتكف بوسائل التواصل أو الاتصال، فمثل هذا إن كان مما يعين على الطاعة أو كان طاعة في نفسه فإنه لا حرج في استخدام المعتكف له، وأما ما يكون فيه محرم أو يكون مبنياً على مخالفة الشرع فهذا لا يجوز للمعتكف أن يستخدمه في أثناء اعتكافه. ومن هذا ما يتعلق بمواقع الانترنت وحسابات التويتر والفيسبوك وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فإنها إن كانت مما يعين على الطاعة فلا بأس بفتحها، وأما إن كان ما فيها لهو ولغو أو كان معصية فإن المعتكف يجتنبها. ومن المسائل المتعلقة بأداء الصلوات وصلاة الليل ما يتعلق باستخدام المصاحف الإلكترونية، وهذه المصاحف وجدت في عصرنا الحاضر بحيث يكون هناك شاشة أمام إمام الصلاة في التراويح، فإذا أراد أن يقرأ قرأ من هذه الشاشة الإلكترونية التي تكون أمامه. وهذه المسألة يمكن إلحاقها بمسألة القراءة من المصحف في صلاة الليل، فإن العلماء قد اختلفوا فيها، فذهب الحنفية إلى عدم جواز صلاة المصلي من المصحف، ورأوا أن في أخذ المصحف ووضعه حركة كثيرة قد تؤدي إلى إبطال الصلاة، ولذا منع المصلي من أن يقرأ من المصحف في أثناء صلاته. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز أن يقرأ إمام الصلاة في التراويح من المصحف، وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن عائشة رضي الله عنها أمرت مملوكها أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف، قالوا فدل هذا على جواز القراءة من المصاحف، قالوا ولأنه لا يوجد مانع يمنع من قراءته من المصحف خصوصا إذا كان محتاجا لذلك، قالوا وأما الحمل والوضع فهي حركات يسيرة قليلة يتحمل مثلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأمامة بنت العاص وكان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، قالوا فدل هذا على أن الحركة اليسيرة غير مؤثرة في الصلاة. هل هذه المسألة نلحق بها المصاحف الإلكترونية؟ الجمهور في الأصل يقولون لا بأس أن يأخذ الإمام المصحف، والحنفية منعوا، لكن بعض الحنفية المعاصرين قالوا هذه الشاشات التي تكون أمام المصلي وتوضع فيها صفحات القرآن ليس فيها حركة، فليس فيها رفع ولا نزل ولا تنزيل ولا نحو ذلك، فقالوا قال كثير من الفقهاء الحنفية من المعاصرين بأنه لا حرج على الإمام في أن يستعملها لأنها تحقق المقصود الشرعي بقراءته للقرآن كاملا، ولا يوجد فيها حركة قد تؤثر على الصلاة. ومن المسائل التي قد نحتاج إليها في هذا البلد ما يتعلق بأداء الصلوات مع الإمام ولو كان الإنسان على بعد، مثال ذلك ما لو كان هناك شخص يشاهد الإمام يصلي بواسطة الشاشات الإلكترونية أو بواسطة النقل المباشر في التلفاز أو في غيره، فهل يصح للإنسان أن يصلي مع الإمام والحالة هذه؟ وقد يصلي في أطراف مكة، وقد يصلي خارج حدود مكة في مدن أخرى كجدة والطائف. فحينئذ هل يصح الائتمام في هذه الحال أو لا؟ فنقول من يأتم بالإمام على نوعين. النوع الأول من يأتم بالإمام وهو داخل المسجد، فهذا يجوز اقتداؤه وائتمامه بالإمام ولو كان الإمام في أول المسجد والمأموم في آخره، ولو لم يكن هناك صفوف للصلاة أخرى، وذلك لأنه قد صلى معه في المسجد. الحال الثاني من صلى خارج المسجد، من صلى خارج المسجد فهل يجوز له أن يأتم بالإمام أو لا يجوز له ذلك؟ العلماء بينهم اختلاف كثير في هذه المسألة، وكل منهم لا يجيز بإطلاق، وإنما من أجاز فأجازه بشروط. فمثلا في مذهب الإمام الشافعي يقول بأنه لا يصح الائتمام لمن كان يبعد عن الإمام 300 ذراع، 300 ذراع، قالوا إذا تجاوز ذلك فلا يصح له أن يأتم بالإمام، ولا يوجد دليل يدل على هذا القول. واختيار 300 ذراع هذا اختيار بدون أن يكون له مستند دليل شرعي، وبالتالي هذا القول فيه شيء من الضعف. ولو شاهد ما عليه الناس اليوم خصوصا في هذه المجامع العظيمة كهذا المسجد المبارك لعلم أن اجتماع الناس على هذا المقدار ممكن، وقد يكون السبب فيما يتعلق بمكبرات الصوت ونحوها. هكذا هناك من يقول بأنه لا بد أن يكون المأموم يرى المأمومين الآخرين، قالوا فإذا كان يراهم فلا بأس، وهذا فيه نظر، فالقول بمثل هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل باشتراط أن يرى المأموم بقية المأمومين. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا بد من الاتصال، فيكون المأموم متصلاً بالصفوف التي تصلي خلف الإمام أو تصلي في المسجد، وهذا القول أقوى الأقوال في المسألة، أقوى الأقوال في المسألة، ولعله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والمعنى في هذا أنهم يصلون جماعة، وما قيل عنهم جماعة إلا لاجتماعهم، فلو كانوا متفرقين فإنه لا يصح تسميتهم بهذا الاسم جماعة، فدل هذا على أنه لا بد من اتصال الصفوف. في زماننا الحاضر هناك مصليات توجد بجوار هذا المسجد، فنقول حينئذ من صلى في صحن المسجد فيصح له أن يقتدي بالإمام، وهكذا من صلى في أروقته فيجوز له أن يصلي مع الإمام ولو انقطعت الصفوف، ولو انقطعت الصفوف. يبقى معنا من صلى في رحبات المسجد وفي ساحاته، هل يكون مصليا في المسجد أو لا يكون كذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء، ولهم 3 أقوال مشهورة. قول يقول بأنه لا يعد ما في رحبة المسجد من المسجد فهي موطن خارجه، وقول يقول رحبة المسجد تابعة للمسجد والتابع للشيء يأخذ حكمه، وبالتالي قالوا رحبة المسجد تابعة للمسجد وجزء منه. ويترتب على ذلك مسائل، من كون الأرض وقفاً لا تباع، ومن كون المرأة الحائض والجنب لا يلبثون في هذه الساحات. والقول الثالث يقول بأن الرحبة إن كانت محوطة فهي مما يأخذ حكم المسجد لأنها تكون تابعة له، وأما إذا كانت غير محوطة ليس فيها حيطان قالوا فهذه ليست تبع المسجد وبالتالي لا تأخذ أحكامه. وهكذا أيضا إذن، لكن هل يصح لنا أن نأتم بالمسجد ونحن فيها؟ نقول إذا اتصلت الصفوف صح الائتمام بالاتفاق، أما إذا لم تتصل الصفوف فحينئذ يقع فيها الخلاف السابق الذي ذكرته، هل رحبة المسجد تعد مسجدا أو لا؟ والصواب أنها إذا كانت رحبة المسجد محوطة ومسورة ومهيئة بنفس تهيئة المسجد فهي من المسجد ولها أحكامه، وهذا مثل هذه الساحات التي تكون بين أيديكم. أما بالنسبة للمصليات التي تكون في الفنادق والعمائر المجاورة فهذه هل يصح الائتمام فيها بالإمام أو لا؟ تقدم معنا أن الساحات من المسجد وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف في الساحة، فلو صلى أي واحد في آخر صف من الساحة فحينئذ تجزئه صلاته ويصح له أن يأتم بالإمام في هذه الحالة. لكن عندنا هذه المصليات هل هي مسجد؟ ما رأيكم؟ نقول لا، ليست مسجداً. لماذا ليست مسجداً؟ لأنه لم يتم وقفها، ولو أراد صاحب العمارة تغيير موطن المسجد جاز له ذلك. ما لو كانت، لو أراد صاحب العمارة تغيير موطن المصلى جاز له ذلك، أما لو كانت مسجداً لثبت عليها حكم الوقف ولا يجوز له تغييرها. إذا تقرر هذا وثبت لنا أن هذه المصليات ليست مساجد فحينئذ لا تصلى فيها تحية المسجد في أوقات النهي. أوقات النهي لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها، وحينئذ لو دخل هذه المصليات فهل يسجد في وقت النهي كبعد العصر؟ فهل يصلي الركعتين أو لا؟ إن قلنا هي مسجد صلى، يعني تشرع تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الأسباب، وإن قلنا لا هذه المواطن والمصليات ليست مساجد فبالتالي لا يجوز التنفل بتحية المسجد فيها في أوقات النهي، أما أوقات غير أوقات النهي فلا حرج فيها. إذن هذه المصليات من صلى فيها هل يعتبر مقتدياً بالإمام؟ نقول إذا اتصلت الصفوف إلى أن تصل إلى أسفل موطن المصلى فحينئذ يصح لنا أن نصلي وأن نقتدي بالإمام. وهكذا لو قدر أن الساحات لم يصلي فيها أحد إلا في الصفين الأخيرة فحينئذ يكون من صلى في هذه المصليات متصلاً بهذين الصفين وبالتالي يصح الاقتداء بالإمام في ذلك. أما إذا كان الموطن ليس من مساجد من مواطن الصلاة فهذا ليس بمسجد. يبقى عندنا مسألة أخيرة في الاقتداء بالإمام، ألا وهي الاقتداء بالإمام في الغرفة، غرفة الفندق. إيش رأيكم؟ نقول إن اتصلت الصفوف حتى تصل إلى أسفل الغرفة جاز أن يصلي مع الإمام، ويحسن أن يكون يرى المصلين ليقتدي معهم أو يقتدي بهم في أفعالهم. أما إذا كانت الصفوف لم تتصل إلى أسفل الغرفة فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام في هذه الحال. يبقى عندنا المسألة الأخيرة وهي الاقتداء بالإمام في شاشات التلفزيون أو شاشات الدعاية الكبيرة، هل يصح أو لا يصح؟ من يجيب؟ يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لم تتصل الصفوف، ما سميت جماعة إلا لاجتماعهم، فإذا كانوا متفرقين فليسوا بجماعة، فليسوا بجماعة. أما إذا اتصلت الصفوف إلى أسفل الغرفة فحينئذ نقول اتصلت، لكن يلاحظ الإنسان لا يصلي وحده في الغرفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الصلاة مع الإمام خلف التلفزيون، شنو نقول؟ لماذا لا يصح؟ الصفوف غير متصلة. لو قدر أن أمام الشاشة التلفزيونية والصفوف متصلة نقول يصح في هذه الحال اتصال الصفوف. أما إذا كانت الشاشة ليس معها صفوف متصلة فحينئذ لا يصح الاقتداء بالإمام في هذه الحال. من المسائل المتعلقة بالاعتكاف تناول حبوب النوم قبل ما يذن الفجر، أخذ حبوب النوم وصلى الفجر ونام، وش نقول؟ ما قام إلا مع الظهر، صح اعتكافه أو لم يصح؟ يقول صح اعتكافه. لماذا صح اعتكافه؟ لأنه قد لبث في المسجد وبالتالي يصح اعتكافه. والمعتكفون من الأزمان الأولى ينامون في المسجد وبالتالي لا حرج. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا النوم لا يؤثر على الاعتكاف ولا على الصوم، لكن لو أغمي عليه، جاءنا إنسان وأغمي عليه، أراد أن يعتكف وهو جالس في المسجد أغمي عليه وجلس ما درى عنه أحد حتى غروب الشمس وهو قد نذر أن يعتكف هذا اليوم، هل نقول وفى بنذره لأنه لبث في المسجد من الفجر إلى المغرب، أو نقول بأنه لم يفي بنذره؟ هذا مبني على المغمى عليه، هل يصح اعتكافه أو لا يصح؟ لو قدر أن شخصاً دخل الاعتكاف فجن، هل يصح اعتكافه؟ لا يصح. طيب، لو قدر أن شخصاً دخل المعتكف فنام، يصح اعتكافه أو لا يصح؟ لماذا فارقتم بين المجنون والنائم؟ المجنون عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. طيب والنائم؟ عاقل، بالتالي لحقه التكليف في هذا وصح منه الاعتكاف. طيب، المغمى عليه نعامله معاملة المجنون فلا يصح اعتكافه، أو نعامله معاملة النائم فيصح اعتكافه؟ من يقول نعامله معاملة النائم؟ يرفع يده. طيب، تقولون نعامله معاملة النائم. النائم إذا أوقظ يستيقظ؟ يستيقظ. والمغمى عليه؟ لا يستيقظ. إذن بينهما فرق. من يقول يعامل معاملة المجنون؟ ما في ولا واحد، بس واحد اثنين. العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ومثلها مسألة ما لو أغمي عليه هل يقضي الصلاة التي مرت عليه في وقت الإغماء؟ إذا قلنا المغمى عليه مجنون فلا يقضي، وإذا قلنا نائم فيقضي. من قال هو نائم؟ قال لأن الجنون لا يجوز على الأنبياء، ولكن الإغماء جاء قدره الله عز وجل على الأنبياء. ومن قال هو جنون، ومن قال هو ليس بمثابة النوم وإنما بمثابة الجنون، قال لأنك لا تستطيع أن توقظه. العلماء لهم ثلاثة أقوال. عند أحمد أن الإغماء نوم، قال كيف أقول عن النائم مجنون وهو يجوز على الأنبياء، وبالتالي لو أغمي عليه لو 6 سنين 7 سنين فأفاق يقول يقضي الصلوات الماضية. واستدل بأن بعض الصحابة قد جاء عليهم إغماء فقضوا ما فاتهم من الصلوات. القول الثاني يقول الإغماء جنون، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله، وبالتالي يقولون بأنه لا يقضي الصلوات التي تفوته، ولو أغمي عليه في أثناء اعتكافه بطل اعتكافه بذلك. القول الثالث قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة فهو نوم، لأنه جرت العادة أن النوم يكون بهذه المثابة. وأما إذا كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فحينئذ اعتبره بمثابة الجنون، فلا يقضي ما فاته من الصلوات ويبطل اعتكافه بهذا الإغماء، لأنه يبعد أن يستمر النوم لأكثر من يوم وليلة. ولعل قول الإمام أبي حنيفة أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأنه لاحظ ما يتعلق بشبهه بالنوم والجنون. ومن ذلك هذه المسألة، من أغمي عليه في الاعتكاف، شخص نذر أن يعتكف فبدأ الاعتكاف ثم أغمي عليه، هل نقول يقضي فلم يفق إلا بعد يومين، فهل نقول يقضي هذا الاعتكاف لأنه لم يصح اعتكافه لوجود الإغماء فيه، أو نقول بأنه يصح اعتكافه مبني على هذه المسألة السابقة؟ فعند أحمد يصح اعتكافه، وعند الشافعي ومالك لا يصح اعتكافه، وعند أبي حنيفة إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة صح الاعتكاف، وإن كان أكثر لم يصح. من المسائل التي قد نسأل عنها مسألة دفع صدقة الفطر للمحتاجين من خلال جمعيات، من خلال الجمعيات الخيرية. هذه الجمعيات هل يجوز توكيلها أو لا يجوز؟ نقول لا بد من الثقة بالقائمين عليها، لا بد من الثقة من القائمين عليها. إذا لم يوثق بهم فحينئذ لا يصح. يصح ولا ما يصح دفع الزكاة لهم؟ نقول لا يصح، لا يدري هل يقومون بدفعها أو لا. طيب، فإذا كانوا ثقات جاز دفع الكفارات وصدقة الفطر والنذور إليهم، هل يعتبرون وكلاء عن الفقراء أم هم وكلاء عن صاحب الزكاة؟ نقول هم وكلاء عن صاحب الزكاة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه وقت إخراج صدقة الفطر. صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، فإذا سلمتها للجمعية الخيرية والجمعية لم تسلمها إلا بعد يومين، سلمتها ليلة العيد والجمعية الخيرية لم تسلمها إلا بعد يومين. شو الحكم؟ صدقة من الصدقات وليست زكاة فطر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دفعتها الجمعية إلى الفقراء قبل صلاة العيد أجزأت. وهكذا لو هل يلزم في دفع الزكاة لهم أن تدفع؟ لو اتصل عليهم ولا أرسل لهم مبلغ صدقة الفطر بواسطة الحساب البنكي، فنقول حينئذ يجزئه أو لا يجزئه؟ نقول يجزئه، لأن الجمعية الخيرية وكيل عن الدافع دافع المال وليست وكيلا عن الفقراء. هذا لمحات عن نوازل الصيام، وكل باب فقهي فيه نوازل كثيرة تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر فقهي رصين يعيد هذه المسائل إلى أصولها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.